السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس اعتدنا أن نلتقيه من كل أسبوع، سواء في الجدول السنوي المعتاد أو المؤقت الحالي، وهو قراءة من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والذي له الفضل العظيم بعد الله علينا نحن كلنا وأجدادنا وأبائنا من أهل هذه البلاد المباركة، والتي استتب أمنها بسبب ما صنعه الشيخ رحمه الله من نشر التوحيد وحماية حماه بالعلم النافع ونشره، ومؤازرة سيف آل سعود للشيخ رحمه الله تدريسا وإفداء ومناظرة وردودا حتى انتشر التوحيد في أرجاء هذه البلاد، وارتضاه حكامها دستورا كما يقال في الدعوة أو في إدارة البلاد، نشر الدعوة أحد أساسات الحكم، نشر دعوة التوحيد العقيدة الصحيحة في هذه البلاد من أساسات الحكم التشريعي في بلاد المملكة العربية السعودية، ولذلك طبع هذا الكتاب في المملكة المباركة بآلاف النسخ، وشرحه علماء هذه البلاد وكرروه، ولاة أمرنا يحبون أن يشرح هذا الكتاب لأنهم يعرفون منزلة الشيخ رحمه الله، وأن الله عز وجل سخره لتلك الأسرة بدءا من محمد بن سعود إلى الملك عبد العزيز إلى آخر ملوك هذه البلاد، والذين رأوا أنه إنما قام أمنها وعزها ورخاؤها بسبب الدعوة لهذا الركن الركين توحيد رب العالمين. وهذا هو السبب الذي ترون من أجله أن آمن بلاد في العالم كما قال علامة الألباني، وهو يشهد لهذه البلاد وهو من خارجها، يعني ليس من علمائها ويأخذ من رواتب الدولة، فالرجل يعيش في الشام رحمة الله عليه، فقال أفضل بلاد العالم قاطبة وأقربها لدين الله إقامة هي بلاد المملكة العربية السعودية. ولا يخفى عليكم السبب ارتضاء حكامها تبني هذه العقيدة، والتي كانوا يكررونها في خطاباتهم وهم ملوك يتابعون على كرسي الملك بدءا من الملك عبد العزيز إلى الملك سلمان، وهم يشيدون باعتقاد السلف ونشره. ولذلك صار الهجوم الآن من الأعداء على الدعوة السلفية، لأنهم يعني يعرفون حكام هذه البلاد وعلماؤها يتبنونها، فلذلك تسمع من يشكك في هذه الدعوة الآن، دعوة السلف، ويريد أن يستبدلها بدعوة أخرى رجاء أن تسقط راية هذه البلاد. فيصيب العباد ما أصاب الدول التي من حولنا من نقص في الأرزاق، في الأموال، في الأنفس والثمرات. فنسأل الله أن يحفظ علينا أمننا ويجزي خير ولاة أمرنا وعلماء بلادنا على ما قاموا به من نشر هذا الاعتقاد الصحيح ولا بين الناس، التوحيد، عقيدة الوسطية، عقيدة الطحاوية، وصرحوا للمشايخ يشرحونها. بل أنك إذا كتبت لوزارة الشؤون الإسلامية، أي والله، أن هناك مسجد في الكورنيش يشرح جوهرة التوحيد التي فيها تحريف صفات رب العالمين، ويتبنى عقيدة الأشاعرة، وزارة الشؤون الإسلامية تكتب للشرطة، الشرطة يسجنوا من أذن لك أن تعرف الكتاب، تابع عرض وزارة الشؤون الإسلامية لن تقبل تدريسها إلى آخر، يسجن إذا تعدى حدوده ودرس في المساجد بلا إذن، سيما أن درس كتاب منحرف في الاعتقاد. فبلد تحارب الشرك وتحارب الاعتقاد الفاسد، أليست أهل أن ندعو لحكامها أن يوفقهم الله ويثبتهم؟ وما في ذلك من نقص أن ندعو الله أن يجبره وأن يصلح له البطانة. جزاهم الله خيرا ورفع قدرهم وأحسن عاقبتنا وعاقبتهم، والقانا معهم في جنة الخلد إخوان على سرر متقابلين. فحينئذ يجب عليك أولا في هذه البلاد أن تشكر نعمة الله عليك أنك في بلد تأمرك بأن تحافظ على توحيدك، فإنها ليس فيها صنم يعبد ولا وثن في مسجد يذبح له ويسجد كما في البلدان التي حولها. فشكر النعم حينئذ من الأمن في البلاد والعباد والأوطان أن تتعبد للرحيم الرحمن بطلب العلم وتنشر هذه العقيدة شكرا لله أنه علمك إياها، وتصبر على من يؤذيك عند لشرح، لأنه لابد كما قال الشيخ عبد الوهاب إذا نشرت الدعوة الصحيحة بين الناس أن يكون هناك قطاع فريق يمنعون الناس عنك، وكان يسميهم المقيم أعوان الشيطان، هم اللي يسميهم مشايخنا يسميهم الحجاجين وأشباههم من الفرق الأخرى من الإخوانية يشتركون مع حدادية في الصد عن أهل التوحيد والتبليغ والصوفية، كلهم يشتركون مع حدادية في الصد عن أهل التوحيد وإنكار عليهم والمبالغة في ذلك حتى ينهون الناس من المجالسة فيه عياذا بالله. وفي هذا نشر الشرك، لأنه إذا طعن في أهل التوحيد وقيل لا تجلس إليهم انتشر الشرك، فهم ينكرون الشرك. نعم، نسأل الله العافية. طيب، فنحمد الله جعل نلتقي مرة بعد مرة في شرح هذا الكتاب، وترى لنا ليس لي أنا منا ولا لكم منا، المنة من الله جعلنا اختار هذا الكتاب ويحبب إلينا درسه ودراسته وإيش وتبني الاعتقاد الذي فيه، كل ذلك فضل فضل. كان ممكن نختار أي كتاب، قصص وحكايات، ولكن الله من علينا أن حبب إلينا هذا الكتاب الذي والله الذي لا إله إلا هو لا أعرف كتاب في بابه ألف مثله. وإنما بعد ذلك شيخ عبد الوهاب مع وزير علمه لاعتقادي في زمنه، نعم، حاجة له لأنه رأى الشرك يضرب بأطنابه في أرجاء جزيرة العرب، فسافر في طلب العلم وحققه ونقحه وناظر حتى رسخت قدمه ونشر التوحيد وصبر عليه حتى شخر الله له سيف آل سعود كما تعلمون لنصر هذه الدعوة المباركة. نعم، والآن يتولى وزارة الشؤون الإسلامية الخاصة بالدعوة في المساجد وزير فاضل تبنى هذه الدعوة المباركة السلفية، يكره الأحزاب كلها
سواء كانوا صوفية، فإنها قاسمت الظهر يوم أن عين، ولا شك أنه يمشي على إن شاء الله على منوال من قبله في الاعتقاد. لكن لا شك كنا نخاير فنقول إيش في صحيح البخاري حديث ابن عمر، كنا نخاير نقول أبو بكر ثم عمر ثم إيه؟ ها؟ ثم عثمان. فلا مانع من أن نقول كلهم على خير والحمد لله ونشر العقيدة، لكن هذا الوزير تميز بالشدة على أهل البدع والكراهة لأعمالهم السيئة، وهذا ميزة، كله ميزة. ولا يعني كما علمنا النبي أن نذكر ميزة لأحد أن نخفض من إيش من الآخر. إذا كان النبي يشيد بميزة بموسى الأشعري في جمال صوته في القرآن، لا يعني أنه يخفض بذلك ممن يقرأ القرآن ممن هو لم يرزق صوته ولا. وكذلك معاذ في الحلال والحرام أو غير ذلك، لا يعني أن غيره لا يفقه ولا. فكل له ميزة سبحان الله، منهم من تميز ميزة في العلم والفقه في المنهج والقوة على أهل البدع وهكذا. يعني أكثر شيء نذكر البربالي تميز بإيش؟ ذقيل لك في الفقه، والأكثر شيء تميز في المنهج والاعتقاد، منهج واعتقاد ولا وهكذا. فكون كل واحد له ميزة، نعم، لا يعني من الخفض من ميزة الآخر. فمحمد بن إبراهيم مثلا من أسرة آل الشيخ خال الملك فيصل، تميز بالقوة والشدة على أهل البدع، حتى كان عصره معروف، فكان أهل البدع في رعب، نعم، منه رحمة الله عليه، لما تميز به من قوة في الحق وشدة على أهل البدع. محمد إبراهيم شيخ الشيخ بس، وهكذا. فكل له ميزة. طيب، فنسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لإصلاح اعتقادنا بالعلم النافع المحقق والنقل فيه المصدق، وأن يجنبنا وإياكم الهذيان المزوق من خرافات المشركين وإفساد الضالين من أهل الاعتقاد البائس الضال الذي خالف أهله رسول رب العالمين والصحابة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. وقد وصلت من القراءة في كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده طرق الشرك. فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
نعم، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب يتعلق بالمقصد، وهو أدلة التوحيد ووجوبه وفرضه، أم يتعلق بذرائع ما ينافيه؟ بالذرائع إلى ما ينافيه، بالذرائع إلى إيش ما ينافيه، لتعلم حينئذ مهارة الشيخ وقوة فقهه وحسن تصنيفه. إذا أنه لم يبدأ بهذا الباب في أول كتاب، وكذلك أنت إذا ذهبت إلى بلد فيها شرك فاقتدي بالمصنف، أنه كان يعالج الشرك. ترى المملكة ما كانت مثل كذا، قبل دعوة الشيخ جاهلية جهلة، المرأة يتأخر حبلها تذهب إلى الشجرة تدعوها من دون الله لتحبل، ويتدعى أضرحة ويذبح لها من دون الله في أرجاء المملكة في الحجاز وفي نجد وفي، حتى جاء دعوة الشيخ المبارك. فإذا أردت أن تقتدي للشيخ فلا تبدأ معهم بهذا الأحاديث، تنكر عليهم مدح شيوخهم وتمدح شيخك تقول له سيدنا، ترى الرسول نهى وترى الرجل مشرك أصلا يدعو غير الله، فتبدأ معه في إيش؟ فالمقصد قل لا إله إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله. إذا استوى ورجع إلى جناب التوحيد حينئذ اصنع مثل الشيخ، بعد أن تثبت له التوحيد وتذكر له وتنكر ما ينافيه تذكر له ما يحميه ويثبته عليه ويقره فيقره في نفسه حتى الموت عملا بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه طريقة الشيخ في التصنيف الآن، أخر الكلام في الذرائع إلى آخر الأبواب، ما عاد بقى لنا إلا قليل في التوحيد، وبدأ بالمقصد معنى لا إله إلا الله، أدلة التوحيد، توحيد الإلهية لم يبدأ بالربوبية كما كان النبي يفعل، كما خرج ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، كان عمه أبو لهب يصد الناس عنه عياذا بالله. وقد سبق في الباب من قبل ما جاء في حماية النبي جناب التوحيد، وهنا حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فما الفرق بين إيش البابين؟ في الجناب فيما يتعلق بالتوحيد وفي حمى التوحيد من جهة المقاصد في الأبواب. المقصد في ذلك الباب في الجناب كان في الأفعال، لأنه كان ينهى عن إيش ذرائع الشرك المتعلقة بالأفعال مثل بناء القبور في المساجد، لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين مساجد يحذر ما صنعوا. أما هنا حمى التوحيد فيما يتعلق بالأقوال، إنكار على الأقوال التي تفضي للغلو إلى وصول الشرك من التعظيم والمدح، فذاك سد الذرائع فيما يتعلق بالأفعال، هنا سد الذرائع فيما يتعلق بالأقوال. فهذا هو الفرق بين البابين. طيب، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق الله، لا يذبح لله، لا ينذر لله. والشرك هو دعوة غير الله، جعل غير الله ند لله في إلهيته فيدعى غيره كالرسول يا رسول الله، أو في ربوبيته كان يعتقد أن غيره يخلق ويرزق كرزقه، أو في صفاته كان يعتقد أن النبي يعلم الغيب ونحو ذلك. فسد النبي طرق الشرك وحمى بذلك التوحيد. اقرأ.
قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى.
نعم.
قال قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد.
نعم. مما يدل على أن النبي كان قد حمى حمى التوحيد في باب الأقوال، هذا الحديث، وهو الحديث الذي خرجه أبو داود بسند جيد من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وفد قدم في السنة 9، لأن الوفود كثرت في ذلك العام، ولذلك النبي أجل الحج إلى 10، فكان هذا عذره، فليس أحد عذر أن يعتذر لأن النبي أخر الحج، بل يجب التأجيل في الحج لمن لم يحج، إن هذا العام 9 كان النبي يستقبل الوفود الكثيرة العام 9، فهذا الذي أخره عن الحج، وإلا فقد قال كما في مسلم الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس: تعجلوا الحج فإن أحدكم يعني لا يدري ما يعرض له. فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. الشاهد من الباب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مواجهته بقولهم: أنت سيدنا، وذلك حتى لا يدخل التعاظم في نفسه الشريفة من جهة، ومن جهة أخرى لا يتذرع بهذا المتكلم الأمر إلى رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق منزلته التي أنزله الله إياها، وبذلك يكون سد أو حمى التوحيد من الجانبين، من جانب المتكلم ومن جانب إيش السامع. إشكال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ ومع ذلك هنا يقول لما قالوا له ونطقوا بهذه الحقيقة فقال: أنت سيدنا، فلم يقول نعم سيد ولا آدم ولا فخر، بل قال: السيد الله تبارك وتعالى. فكيف الجمع بينهما؟ فالجواب عن ذلك أن يقال: قال النبي ذلك على سبيل التواضع وسد الذريعة، مبينا أنه ينبغي ألا يواجه الشخص ولو بحقيقة، لكن تؤدي إلى التعاظم في إيش؟ في النفس. لذلك قال: احثوا في وجه المداحين التراب. مع المادح قد يذكرك بشيء فيك، لكن يكون لك غير حاجة، ومدعاة الفتنة، فتحثوا حقيقة في وجهه تعزيرا إن قدرت التراب. وقال لرجل مدح أخاه: لقد قطعت عنق أخيك، لأن هذا يجره للتعاظم في نفسه، والتعاظم يخالف كمال الكمال الواجب ليش؟ للتوحيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسد على نفسه الباب ويسد على غيره ما مؤداه الشرك برب الأرباب، فقال: السيد، أراد العموم، أن السيادة المطلقة، الكمال في السيادة المطلقة إنما هي لله. فبهذا قطع عليهم الذريعة لله تبارك وتعالى. الإشكال الثاني أنه خرج البخاري وغيره أن سعد بن عبادة جاء على جمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. هو نفسه قال قوموا إلى سيدكم. شوفوا جاء سيدكم قوموا له. والنبي أعلى مرتبة من سعد بن عبادة أفضل الخلق، فلما قالوا أن سيدنا قال قولوا بقولكم، ما الفرق؟ مش كان الفرق والتفصيل أن يقال يجوز عند الغياب أن تقول هذا سيدكم مع الإضافة، لا تقول هذا ترى السيد، لأن السيد هو الله، لكن بالإضافة قوم هذا سيدكم. لكن عند المواجهة قد يفضي إلى تعظيم في النفس والمدح في الوجه، فلا يفعل في الوجه. لما واجهه قال قولوا بقولكم، وقال السيد هو الله، قطع الذريعة. ففرق النبي حينئذ بين إيش؟ بين المواجهة وضمير إيش؟ الغائب. فعند المواجهة مع كون ذلك له لم يرضى، ولذلك فهم العلماء هذا وصاروا حتى إذا مدح في وجوههم بشيء يستحقونه ما يحبون ذلك. نعم، دخل وأنا جالس مع شيخنا صالح الفوزان في مكتبه بالرياض، دخل علينا الشيخ عبد المحسن العباد مع ابنه عبد الرزاق، الشيخ عبد الرزاق. فأول ما دخل رفع صوت الشيخ بإجلال الشيخ وقوله كيف حالك يا شيخ؟ فقال الشيخ فوزان أنا لست بشيخ. فالمقصود أنهم فهموا أن المواجهة لو كانت حقيقة إذا أدت لتعاظم النفس أو يخشوا عن نفسهم من التعاظم حينئذ يحبون قطع الذريعة، ها؟ إلى ذلك استفادة من هذا الحديث حتى لو كانت حقيقة، فإنهم حينئذ يلجؤون إلى التواضع والإنكار على المواجهة بالمدح الذي قد يفضي إلى التعظيم الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. ومعنى تبارك أي كثرت بركاته سبحانه وتعالى، كثرت بركاته. قال قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بقول بعضكم لا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم، أنتم عرب، والعرب إذا تكلموا في خطابهم ولو مع العظماء عادتهم لا يبالغوا. سبحان الله، يعني فيهم أصول أقرها الإسلام، هذا من إقرار الإسلام لهم، وأنهم في العادة ما يبالغون. فقال ما عرفتموه وأنتم عرب بلغتكم عند مخاطبة العظماء ففعلوا قولوا به ولا تبالغوا إذن في مدحي، أو تقول بقول يفضي إلى التعاظم في نفسي، أو تعاظمكم أو تعظيمكم لي غلوا حتى يفضي للشرك. فقولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. استجراء معنى جذبة، أي لا يستميلنكم ويتخذ أحدكم جريا أي رسولا أو وكيلا فيخاطب قلبه بما يدعوه ليش؟ لإعانة الشيطان، فيقع السامع في الشرك التعاظم في نفسه. رواه أبو داود. فلا يستغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا، فاقطعوا الطريق عليه فلا تقولوا هذا وتواجهون به. لو كنت غائب، يعني إذا جمعنا بينه بحديث قوموا لسيدكم لا أمنعكم، لأنه قد قال عن نفسه إخبارا ليس تفاخرا، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لو ما قالها من يقولها بالله؟ أحد يوحى عليه غيره؟ ما حد يحاقد على الله. فهذه من ضرورة العلم كما قال في الشيطان صدقك وهو كذوب. فضرورة العلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ليخبر ليعلم حقيقة من حقائق العلم لا أوجه التفاخر. لكن عندما واجهوه بهذا رأى أنه ما له حاجة، رأى أن يمكن أن يسد عليهم الباب، فقال قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان يتخذ أحدكم جريا أي رسولا ووكيلا فيستعمله في فتح باب مغلق لو ما قال ذلك من أبواب الشرك بربي الأرباب أو المدح الذي قد يفضي إلى ما ينافي كمال التوحيد والذي قد يرتقي إلى الشرك الأكبر برب العابد. فمن هنا استفدنا أن النبي كان يحمي حمى التوحيد وجناب التوحيد، جناب الشيء جزء منه وحماه أشد، حيث أنه يحمي ما هو خارجه مما يؤدي إليه، فحمل حمى وحمل جناب. فاللهم صل على رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. اقرأ عن أنس. إذا نهى عن التدرج إلى الغلو إلى ما هو محذور كما في الحديث. نعم.
قال وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. قال رواه النسائي بسند جيد.
طيب، هذا الحديث من رواية النسائي، وقال الشيخ الإمام محمد بن وهاب سند جيد. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، وهذا حق لأنه خيره نسبا ورتبة عند الله سبحانه وتعالى وحالا، وابن خيرنا في النسب، وابن سيدنا سيدنا وابن سيدنا، أو قالوا نعم سيدنا وقد عرفته أن سيد آدم بخم، وابن سيدنا الجد الأكبر منه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. فقال قولوا بقولكم أي ما تعرف ما يعرف به عند العرب من ترك التعظيم والمبالغة، من ترك المبالغة في الخطاب، يعني قولوا مثلا يا نبي الله، وليس معناه أيضا التفريط في الاحترام له لما قال قولوا بقولكم. بقولكم السائق من الأعراب كانوا يقولوا يا محمد يا محمد، فالله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فليس معناه أنه أمرهم الله أيضا أن يقول يا محمد، لكن بالقول السائغ يا رسول الله يا نبي الله. ولكن لما صاروا يقولون سيدنا وابن سيدنا أحس بإيش؟ بأنه قد يفضي ذلك الغلو لأنه أكثر، يعني فلذلك لما نجي عند التقديم بعض مشايخنا يقال لهم معنا الليلة شيخنا الفقيه المفسر البارع، يقول خلاص يا أخي خلاص، يعني بدأ يستجر الأمر ليش؟ بدأ يكثر. فلما حس النبي بذلك خيرنا ابن خيرنا، طيب سيدنا ابن سيدنا، قال قولوا أيها الناس لا يستهوينكم، يستميلنكم الشيطان فتهوه وتتبعوا طرقه، يعني يا أيها الناس سبحان الله قرأنا في المغرب قراءة ما قصدناها وتوافقت معنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم أكن قاصدها والله لكن اتفاق، فلا يستهوينكم تتبعون خطواته إلى الغلو فتخالفون كمال التوحيد الواجب المفضي إلى مضادته بالكلية والوقوع في الشرك. أنا محمد رسول الله، وقال حينئذ ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. هذا فيه كراهة أن يرفع النبي فوق منزلته، والكراهة هذه على قسمين، إما كراهة التحريم هي شرك أكبر، كأن يقال ما قال ذلك الناظم: يا من ألوذ به ما لي سواك، أو ألوذ بالله، وإن من آخر إيش، وإن من جودك وإن من علمك علم اللوح والقلم. فهذا شرك أكبر. المرتبة الثانية اللي هي دونها أن يمدح النبي بما يخالف الواجب شرعا في حقه فيأتي ببدعة، فهذا مخالفة محرمة لا تصل بالشرك الأكبر، لكن بدعة فيثني عليه بأشياء فيها إطراء لم يأتي دليل يرجحها شرعا. نعم، يا من إذا مشيت على الأرض كانت نورا فليس لك ظلة في شمس تمشي فيها أو كذا، فيثبت للنبي أن ما له ظل. هذا صحيح؟ ها؟ غلو وابتداع وسجعيات وأشياء يثنون عليه النبي في الموالد تخالف إما أصل التوحيد أو كماله إيش الواجب، فلا ذا ولا ذا النبي كان يريده، وإن كانت الأولى أشد عنده منها. ولذلك في عند الطبراني بسند الحسن مر النبي على نسوة وهن يضربن في زفاف، يعني في عرس بالدف، ويقولن في أثناء نشيدهن: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فأنكر عليهن وقال: قولوا بقولكم، وأنكر عليهن. هذا لأن فيه شرك، ما يعلم في الغيب إلا الله. هنا أنكر كمال ما ينافي الكمال الواجب للتوحيد. إذن هذا يدلنا أول حديث وآخر والأول والثاني على النبي ما كان ينكر الشرك المنافي للتوحيد بالكلية، بل ينكر حتى ما يضعف التوحيد مما يتكلم به العبيد مما ينافي كماله الواجب وينقصه ويضمحل على إثره. فإذا كان ينكر ما يضمحل على إثره من الكلام والأقوال والأفعال، فكيف بما يناهض التوحيد من أصله وجذره؟ فهذا كان ديدنه وكان عنده من باب أولى وأحرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلها. من الذي أنزله الله إياها؟ أنه عبد رسول. فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولذلك لو سمع هذا الناظم نعم لتمعر وجهه وكره، وقال فيه أشد الأقوال من أمته، وهو يقول: ما لي سواك، يا من ألوذ به ما لي سواك، عند وقوع الحادث العممي أو كما قال. والله لو سمع الرسول والله أكبر ما لي سواك، وين الله ذهب. والقائل الآخر: وإن من جودك الدنيا وضرتها. الآخرة يعني كلها من جود النبي، ما ترك لا شيء. الآخرة والدنيا من جود النبي، والله ولا شيء ولا شيء. وإن من علومك فقط، علوم يعني كثيرة، منها جزء وهي اللوح والقلم. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ما أكتب. قال: اكتب ما سيكون ليوم القيامة. هذا من علوم النبي، يعني جزء بسيط، يعني ايش ترك لله. فهذا هو الذي أنزل النبي فوق منزلته فأشرك فأعطاه بعض صفات الإلهية. فكيف لو سمع هذا النبي وقد أنكر كمان ما ينافي كمال التوحيد الواجب؟ فأناس قالوا له كلام صحيح، أنت خيرنا ومن خيرنا، سيدنا ابن سيدنا، قال قولوا بقولكم لا يستهونكم الشيطان. فكيف لو سمع من يناهض التوحيد ويدعي أن النبي يملك أمر الدنيا والآخرة؟ لكان إنكاره عليه أشد وأنكى، ولا؟ فاللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واحسن خاتمتنا وطهر قلوبنا من الشرك والنفاق. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك بما نعلم المسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو.
تحذير الناس من الغلو، يؤخذ من قوله لا يستجيرنكم الشيطان، أيضا لا يستهوينكم الشيطان. ولذلك مدح، نهى النبي عن المدح في الوجه، فقال قطعتم عنق صاحبكم، وقال امحثوا في وجوه المدحين التراب. ولا ينافي ذلك كونه قال لأبي موسى الأشعري: لو رأيت وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا محمول على إيش؟ على من لا يضره غالب المدح. فإذا قال طيب النبي لا يضره غالب المدح، فلماذا يقول لهم وقد قالوا شيئا صحيح خيرنا بخيرنا، سيدنا بسيدنا إلى آخر؟ تعلم الأمة سد الذريعة. وقد قال من قبل، قال: الشيء أتركه من أجل ألا يفرض على أمته، فدل على أنه يترك أشياء أو ينكر أشياء حتى يسد الذريعة، كما قال: لولا أني العباس في زمزم، لو إيش؟
لولا
يغلبكم الناس لنزعت معكم. لأنه إذا نزل في زمزم ينزع، وش يعتقد الناس من المناسك أن ينزل زمزم؟ والآن أصلا من غير النبي هم يفسحون عليه مقام إبراهيم وكذا، فكيف لو عرفوا أن النبي نزل وين؟ ها؟ كان زاحموا، كان اعتقدوه من المناسك. النبي رحمة به قال ذلك. أكمل.
قال الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا.
ما ينبغي أن يقول من قيل له، ما ينبغي أن يقول، يعني ما المفترض أن يقول من قيل له أنت سيدنا، فينبغي أن يقول مثل هذا: السيد الله، لأنه له السؤدد المطلق. نعم، السيد هو الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في تفسير الصمد عن ابن عباس أنه قال: الكامل في سؤدده، في حلمه، في علمه سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق السيادة المطلقة لكمال صفاته. أما من دونه فله سيادة لكن ناقصة، وهي تابعة لسيادته. قل الله مالك الملك، يعني أنت وحدك بلا منازع مالك الملك على وجه الحقيقة، والسؤدد على وجه الحقيقة. تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض. نعم، اقرأ.
قال الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
نعم، مع أنهم لم يقولوا الحق، فهذا يدل أن النبي قصد قطع إيش الذريعة، وهذا الذي أراده يعني علماؤنا لما قالوا في أنفسهم قديما، نعم من قديم وقسم منهم إلى الآن في هذا الزمان يقولون سياقة المرأة جائزة في أصلها، لأن عائشة كانت تسوق البعير، من الغلو أن نقول سياقة المرأة حرام، سياقة المرأة في أصلها حرام، غلو، لأن عائشة ساقت البعير وما أنكر عليها النبي ولا الصحابة من بعد وفاته، لكن يقولون هذا المباح في حالة من الأحوال مقتضيات مفاسده كانت أكثر، فآل الأمر عندنا إلى المنع كالشيخ بن باز والشيخ الفوزان والشيخ بن عثيمين والشيخ الحيدان والشيخ، هذا هو المنزع، إنه الشيء قد يكون أصله مباح ثم يتغير الزمان فتكون مقتضيات تجعل العلماء يفتون التحريم. عندكم مثال من كلام عائشة وغيرها على ما فعله هؤلاء العلماء في شيء أصله مباح لكن تقتضي مقتضيات يمنعونه بعد الدراسة؟ تقول عائشة لو علم النبي ما أحدث النساء لمنعونها من هذه، أقول حتى لا نتهم علماءنا، وقد توفوا بعضا مثل ابن باز بأنه غلى لما قال لا تجد المرأة تسوق السيارة، كما أننا لا ننكر على من رأى أن المرأة تقود بضوابط وأنه مجتهد وبدأ لهن المصالح أكثر من المفاسد إلى آخره، فكنا نعتقد في أنفسنا أن الراجح قول الشيخ ابن باز لا يعني استهجان القول لمن اجتهد ورأى ذلك، ولكن نناصح بالأدلة الشرعية وباللطف وبالكلام الطيب، والله عز وجل يحق الحق بكلماته لا إله إلا هو. نعم.
قال الرابعة: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي أكره أن ترفعوني فوق منزلتي، وهي العبودية والصف بالرسالة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. طيب، ننتقل الآن للقراءة من كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب صنف ابن تيمية لمسألة أكثر الناس غفلة عنها، نساء ورجال وصبيان ومراهقين في هذا الزمان، التشبه وعاقبته. والله صرت في بعض الشوارع، يعني الآن ما صرت أمشي في شارع للغفلة عن دراسة الكتاب وما فيه من خير، إلا وأجد شاب متشبه في قصته، في يمكن مشيته، في لغته، معجب بالكفار. نعم، فعلينا أن نخالفهم لسد الذريعة للشرك، لأنك إذا وافقتهم في الصورة صرت تحبهم لأن نفسه مفطورة على محبة نظائرها، فستقلد اعتقادهم وتنقاد إليه وتكفر، كما فعل شاب كويتي كما ذكرت لكم، لا زال ينبس بلطالهم، يقص قصتهم ويتكلم لغتهم، يحضر كريسمسهم، إلى أن أحبهم، لما أحبهم تحول قلبه بشيء ما كان يعتقد أنه سيجري له، لأنه كان جاهل بذرائع الشرك منها التشبه. فأعلن الشاب الكويتي تنصره، كان مسلم، وليس هذا عيب في أهل الكويت، لكن لذكر حقيقة أنه من الكويت وقد يكون من السعودية مثل ذاك الذي ألحد، وذاك ما عندنا إشكال، لكن الكلام في الاستفادة من خطر التشبه، وأن شبابنا ما يتواصلون بينهم يقول لي أخيه ولا لا تشبه، يعني يعتبر كأنه مكروه، كأنه نعم، وهذا خطر، لازم ننكر، لابد ننكر التشبه لأنه ذريعة للشرك، كما ذكر لكم قصة هذا الشاب لا يزال يعجب بالكفار ويلبس بنطالهم ويتعاظم فيهم أنه أصحاب تكنولوجيا، ونسي كلام الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ونسي كراهة الكفار في نفسه، وأن النبي قال أنا بريء من قنبر ظهرين المشركين إلى آخره، نسي كل هذا وأعجب بهم في الأخير بعد التشبه بهم تنصر، ولكن النبي قال من شبه القوم فهو من علينا أن نخالفهم في لباسهم، في منطقهم، في لحانا، في إلى آخره. وهذا مادة الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية مخالفة أصحاب الجحيم. فمقتضى الصراط المستقيم تمشي عليه أن تخالف أصحاب الجحيم حتى لا تصير مثلهم بالتشبه بهم. هذا معنى الكتاب. اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: وعن مجاهد أبي الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصر.
هذا معناه أنه لما فتحت الديار الإسلامية وفرض عليهم الجزية وقروا على ما كانوا عندهم، لكن في إجماع أنه لا يجوز ابتداء بناء الكنائس، حرام. لكن فتحت دولة غربية في آخر الزمان، مثلا فتحت دولة غربية وفيها كنائس، وأبو الإسلام تفرض عليهم إيش؟ الجزية. هل يشترط تهدم كنائسهم؟ لا، خلهم يعبدون على يعني اتركهم، لكن لا يظهرون الضرب نواقيس فيظهر دينهم كما يظهر دينه بالمآذن بالبيش بالأذان، ننهاهم عن ذلك. نعم. وفي هذا مصلحة، وشي؟ أن يدخل في الدين باقتناع، أن يدخل في الدين، فإنك إذا حطمت له كنيسته طالع كده دخلت حزبية في نصه. ها؟ لكن لا يظهر دينه بالنواقيس ولا يبني كنيسة جديدة، ها؟ بالإجماع. نعم.
قال: وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، واتخذوا الوفر والجمام، وتركوا التقصيص. ولا عمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز.
إيه، أنكر عليه ضعف الشخصية. ليش؟ لأن الله قال في كتابه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الشيخ الشرعي لابن تيمية قال: لابد ولي الأمر نجمع بين الاثنين، القوة والعلم. فقال له عمر: إن فعلت ذلك ففيك ضعف شخصية، يعني عاجز، حرك عنده إرادة تقوية الشخصية في معاملة الكفار. وذلك أنه عمر لم يسمح للكافر أن يشترك مع لباس واحد مع المسلم، فنحن مأمورين وهم مأمورون بشيء. نحن مأمورون أن لا نتشبه إيش؟ بالكفار. فإذا صارت السيادة لنا وأعطونا الجزية عن يدهم صاغرون، فنمنعهم من لبسوا مثلنا. فلو صارت يوم السيادة لنا وأعطونا الجزية، فإننا نمنعهم يلبسوا الشماغ والعقال أو يلبسوا الشماغ والثوب، يبقون عن لبسه. ليش؟ لأنهم إذا رجعوا واشتركوا معنا حصلت إيش؟ الصورة نفسها، فقلوبنا مالت معهم لأنهم نظائرنا يصبحون. ما يثق عمر؟ لكن عندما تكون السيادة لهم ولبس ثوب ما تستطيع تقول له شيء. مش عندك سيادة تقول له فسخ ثوب، مو بيدك السيف، يلبس ثوب ولا يلبس جلد دب خلاص ما لك سيادة أنت. لكن حينما يكون لك سيادة مثل عمر تأمر لا يشترك معنا في لبسة واحدة ليتميز لباسنا عنه، وليس نحن نمنع أن نلبس لبستهم ثم نسمح لهم يلبس لبستنا فيكون اشتراك. ايش الفائدة إذن؟ العلة حصلت فيه، وهي الاشتراك في اللبس يؤدي إلى تقليدهم في دينه، من شبه خوفه منهم. نعم.
قال: فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. قال رحمه الله: ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التمييز. قال: وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك.
فعيب على أهل الإسلام وصرف لهم السيادة يسمحون في وقت الكريسماس بإظهار شجر الاحتفال بالكريسماس، اللي هي الشجرة التي فيها ثمار ومصابيح، أو إظهار عند الإشارات بابا نويل وقت كريسماس. والحمد لله في مملكتنا الحبيبة فإن ما نشوف أي مظاهر في الشوارع وقت الكريسماس، ولا هذا يدل على قوة الإسلام. فلا نسمح لهم إظهار طقوسهم في الأعياد، عيد الحب، عيد كريسماس، لا نسمح بهذا، وهذا هو الحاصل والحمد لله. نعم.
قال: ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. قال: فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمر على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟
طيب الأذان حس، يلا أدري أخصر.
قال رحمه الله: ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويصرون به، كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. قال: الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر. فعن قيس بن أبي حازم قال: داخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمطة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرئ من المهاجرين. قالت: من أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول. وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم آئمتكم. قالت: وما الآئمة؟ قال: ما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه.
يعني الناس لابد لهم الاستقامة على دين رب الناس، ومن أعظم الأسباب لاستقامتهم على دينهم صلاح ملوكهم ورؤوسهم، لأن الملك بيده الأمر بعد الله، فهو الذي يستطيع أن يمكن بإذن الله من الدعوة، ويستطيع أن يمنع، ويستطيع أن، فإذا صلح الملك صلحت الرعية من هذا الوجه. الثاني صلاح العلماء، فإن العلماء في البلد إذا كانوا فاسدين سيكون بطانة سوء لولي الأمر، وسيأمرونه بالبدع كما حصل في عهد من؟ الإمام أحمد. فإن من أعظم حينئذ صلاح الناس صلاح ولاة أمرهم وعلمائهم. ولكن إذا حصل من ولاة الأمر نقص في دينهم فليس علاج ذلك القيام عليهم بالإنكار باليد، أو إذاعة مثالبهم بين الناس والقول لقد ظلم الأمير الفلاني الناس يوم أنه قرر كذا وكذا، ويشيع في المجالس ما يؤدي إلى زراعة الكراهية في قلوب الناس. فإن النبي أنكر على من فعل ذلك فقال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، عاقبه الله بالإهانة. الذي هون من السلطان بذكر مثالبه يزرع في قلوب الناس كراهيته والخروج عليه، فإن الله سيهينه من أي وجه. القاعدة للجزاء من جنس العمل، أليس الدعوة للخروج للسلطان وذكر مثالبه تؤدي إلى تهوين أمر الدين في قلوب الناس؟ سينشغلون عن العلم، وسينشغلون عن التدين، وسيخرجون على السلطان، ويتبدد أمر الشريعة ويهون أمرها، ولا؟ فالجزاء من جنس العمل، فمن سعى في ذلك فإن الله يسلط عليه هو الإهانة بالسجن، يلقي في قلوب ولاة الأمر القبض عليه، بمرض يجعله في الفراش مهان ما يستطيع القيام بفهمه يهان. المهم بأي وجه من الإهانة، لأنه عمله طريق لإهانة أو مهانة الدين في قلوب الناس، فحينئذ يهينه الله. وأصل الحديث هذا خرجه الترمذي في جامعة، أن رجلا كان بجانب أبي بكر فقال، وابن عمار يخطب وهو في ثياب يلبس الثياب الرقاق، فقال انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. الآن ذكر فعل الأمير خطأ، لبس ثياب الفساق، أفرض أيضا قرار أخطأ فيه الأمير، فرضا لو سلمنا خطأ أخطأ فيه قرار فيه ظلم للناس فيه، كيف تعالجه؟ انظر الصحابي لما قال له انظر لهذا الأمير يلبس ثياب الفساق، قال حقيقة، لكن أنكر عليه الصحابي قال اسكت، سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، لأن غيبته باللسان طريق إلى سن السنان عليه والخروج على ذلك السلطان، وحدوث سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الأموال وضياع حتى الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شوف الشيطان أخي لعلمه بأن هذا الطريق المختصر لإسقاط الشريعة في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم، في مصر، في تركيا، في كل مكان في العالم، في كل مكان في العالم، في سوريا، في اليمن، في، فهو يسعى بخيله ورجله لإثارة الناس بأعوانه على السلاطين والحكومات، أنه يعلم إذا صار القتال بين السلطان وشعبه يسفك الدماء ويتبدد أمر الدين. فسعى بخيله ورجله هذا الزمان يقاد نسمى بالربيع العربي. فانظر فعلا اختصر للشيطان الطريق، يعني لما صاروا الآن في المخيمات وقتل منهم 500,000 وصارت الجثث كما رأيتها في سوريا ترمى من الأسطح، ما في مكان، ما في احترام الميت، يغسل يكفن يدفن من خوف عفونته، صار اثنين من الناس يمسك واحد برجليه واحد بيديه ثم حتى تقوى الرمية يمرجحون الميت. ويطير الميت ويتكسر تحت في الأرض، كسر عظمه، والنبي يقول كسر العظم الميت كسر حي، لا يحترمون هذا بأنه كسرت الجثث، والباقي في المخيمات ينتظرون الحفنة من ماء. ويخبرني أحد من أفراد الحلقة من تلك البلاد يقول الأغنياء صاروا في الحدائق ينتظرون السندويش يمر عليهم، يعني تيجي السيارة كلهم حمل سندويشتات، سندويش في اليوم في الحدائق قاعد بروب الجخ ذاك اللي كان يلبسه في القصر حقه، قاعد بوار الثراء عليه وبلوات الوجه والغلاء، بس بدأ يذبل مسكين راح ماله وراح وانتظر السندويش. هذا الذل من إيش؟ خالف أمر الرسول ولا؟ فلما رأى النبي هذا وأنه يقول بالأمة إلى سفك الدماء وأنكر على من أظهر النصح للسلطان علانية بذكر مثالبه وذكر بعض أقواله التي تهيج الناس عليه، وأمر بالنصيحة السر للسلطان ليس بالمجالس، ولو كان معك واحد والمرأة مع زوجها على السرير في آخر الليل ما يختبون السلطان، حرام حرام، ليس لأن ذات مقدسة، للنبي نهى عن ذلك. أي حديث جاوز اثنان فهو شائع، فإن الرجل كان واحد مع بكر والنبي بكر قد تسكت مع أنه ما تكلم في مجمع، بعض الناس عنده شبهة يقول أنا من على مذهب السلف لكن تكلم مع صاحبي يتنفس، أذكر مثلا بالسلطان أتنفس ماني في خطبة جمعة. نقول الصحابي حتى لما اغتاب السلطان وذكروا بشيء حق في مجلس واحد أنكر عليه وقال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وانظر الآن في من تكلم بالسلطان لما خرجت بعض القرارات وتكلم، شوف الإهانات، بعضهم ما سجن، بعضهم ما منع من الدعوة، بعضهم نعم.
قال فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية،
وهو أن يحج الرجل مصمتا. ليش من عمل الجاهلية؟ إن الجاهلين هم يخترعون في الدين، تذكرون السائبة والبحيرة ما جعلها الله دين، هذه الطقوس والجاهلية جعلوها دين. فالرجل إذا حج والمرأة إذا حجت مصمتة، تقول أنا من إحرامي حتى أفوز بحج مبرورة للي أفيه وسمعة مصمتة، لا أقول حتى أين فراشي في المخيم في الحج، سكوت، هذا ابتداع وفعل أهل الجاهلية، لأن هم يخترعون في دين الله ما لم يأذن لله به. فلا يحل حج المصمت، يجب يتكلم بما يحتاج إليه. حج المصمت بدعة ويتشبه الكفار ومرنا مخالفتهم، لأن هم يخترعون في الدين ما لم يأذن به رب العالمين. نعم.
قال وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة لم يشرع في الإسلام. قال فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق. فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام، وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم.
ويفعلون هذا الرافض الآن الإيرانيين، شوف باصاتهم وشو ما بناسه، ترك التعرض ليش للاستظلال حتى في الفسطاط، النبي جعل فسطاط من أمره، هذول حتى في السيارة مثل البيت السيارة اللي يمشي يشيلون يقلعون السقف تقرب إلى الله، يقعد يتحمل الحرارة ويتعذب، سلط عليه نفسه سبحان الله، يترك البراد في باص في مكيف، ولأجل يسب الصحابة ولأجل يعوقب يرى أنه هذا هو الدين، أي باصين هذا الباص ويروح له ويتعذب فيه حرارة تضرب راسه. وخل واحد فيهم في الباص يفتح شمسية كلها الباص باص خاف الله يكون عليه. نعم ويتحمل الشمس وربما تجي ضربة شمس يقول اتقرب إلى الله بأن لا استظل وانحاج. ما كتب الله عليها النبي وهو يرمي الجمرة كما في صحيح البخاري ظل له من أحد أخذ بخطام الناقة سامع ظنه بلال يظل له مثل الشمسية يظل له. كيف تحج تقول ما أستظل أنا محرم؟ نعم.
قال ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك، وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. قال وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وأنزوا وألقوا الركب وأنزوا نزوى وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم.
نعم. وإياكم والحديث دعوا زي العجم، لا تشبه الكفار بلباسهم، لأن تشبه الكفار بلباسهم طريق تشبه في عقائدهم، فنسأله سبحانه أن يميت على السنة وعلى ما كان عليه الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب وعلي وعثمان وأبو بكر الصديق، والحمد لله رب العالمين.